أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طرحنا هذا التساؤل في الدرس السابق الذي له ارتباط بمسألة أن هذه الأموال من الفي والأنفال وكذلك الخمس، هذه ليست ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، وإنما هي ملك للمنصب ومقام الإمام، مقام الحكومة وأمثال هذه الأمور، ملك الجهة، ليس من ملكا شخصيا للإمام عليه السلام. التساؤل هو هذا، أنه بناء على هذا لا إشكال أن فدك من الأنفال، فذلك لا إشكال في أنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، باعتراف الفريقين، باعتراف الفريقين أنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت من الأنفال والأنفال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس له بشخصه، وإنما هي ملك الجهة، حينئذ ما معنى دعوى الإرث؟ ما معنى دعوى الإرث؟ إشكال النحلة يمكن الجواب عنه واضح، أنه ما في مشكلة، أنه هو ملك عام، ملك للجهة، لكن الرسول صلى الله عليه وآله رأى أنه من المصلحة أو بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في رواية وآتي ذا القربى حقه، ورد روايات كثيرة مفسرة بهذا. أعطي فدك ماذا؟ فاطر عليه السلام. ماكو مشكلة، هو ملك للجهة، ملك للمنصب، لكنه الرسول إما بأمر من الله سبحانه وتعالى أو هو رأى المصلحة ملكه ماذا؟ أنحله فاطر عليه السلام. ما بي، خصوصا إذا عرفنا بأنه هذا هم يعترفون بأنه الرسول صلى الله عليه وآله أقطعه الزبير على ما قالوا أرضا من أرض بني قريظة، أقطعه أرضا فيها نخل وكذا، موجود في كتبهم، وأقطع أبا بكر أرضا أخرى من بني قريظة أو مكان آخر، وأقطع بلال أرضا فيها معدن، موجود عندهم. مو مشكلة أن النبي ينحل بعض الأشخاص ما يرى أنه فيه مصلحة، أنحلها الزهراء سلام الله عليها، وهذا ما نؤمن به ونعتقده نحن، وهذا بلا إشكال. لكن الكلام في ما في دعوة الإرث اللي هو مبني على التنزل عن ماذا؟ عن دعوة نحلة، لأنه يعني إذا نحلة وثبت أنها نحلة ما في داعي للتمسك بمسألة ماذا؟ بمسألة الإرث، وإنما يتمسك بمسألة الإرث عندما لا تثبت ماذا؟ لا تثبت دعوى النحلة، أو يقع كلام في دعوى النحلة. في البداية نريد أن نثبت هذا المطلب اللي هو أساس الإشكال في المقام، وهو مسألة أن الفيء والأنفال بل حتى الخمس هو ملك للمنصب وليس ملكا شنو؟ شخصيا. هذا الأمر تقدم الإشارة إليه بشكل يعني مجمل، لكن يوم نريد أن نثبته ونركز، هذه الأموال ليست ملكا شخصيا، هذه الأموال ليست ملكا ماذا؟ شخصيا. إنصافا هذا المطلب يعني بحسب ما يفهم ما ينبغي التشكيك فيه، ما ينبغي التشكيك في أن على نحو الإجمال، طبعا سنقول على نحو الإجمال هاي الأموال بشكل عام وفي الجملة بنحو الإجمال هذه ليست ملكا ماذا؟ شخصيا. يعني لا معنى لأن نقول أن بطون الأودية ورؤوس الجبال وما يخرجه ما تخرجه البحار وإلى آخره هذه مملوكة بالملك الشخصي، معنى ما نقول بأنه هذا لا، الله سبحانه وتعالى لا يملك رسول هذه، لا، مو من هذا الباب، مو من هذا الباب، وإنما من باب أنه خارج المصرف تعامل وياها معاملة ماذا؟ معاملة الملك الشخصي. لو كانت مملوكة لابن الشخص لانتقلت إلى ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما انتقلت إلى من؟ الإمام. ويجي الإمام بعد ذلك يقول هذه لي من بعد شنو؟ من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما له معنى عندما تكون مملوكة بالملك الشخصي. حسب القواعد مملوكة بالملك الشخصي يطبق عليها قانون شنو؟ قانون الميراث. قانون الميراث وما يصل إلى أقرب الإمام الذي هو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقانون الميراث هو شيء مثلا حصة منه. بعد ذلك إلى الإمام الآخر يكون حصة أقل، بطبيعة الحال حصة أقل، وهكذا إلى أن لا يبقى شيء من الإمام المتأخر أو يبقى شيء ماذا؟ جزئي. أقول أن هذا شيء ما ينبغي التشكيك فيه بنحو الموجبة الجزئية، وبالإضافة إلى وضوح هذا المطلب تدل عليه روايات، يمكن أن نستفاد من بعض الروايات هذا المطلب. من جملة الروايات الروايات الواردة في بعض مصاديق الأنفال، في بعض مصاديق الأنفال من قبيل الرواية الواردة في إرث من لا وارث له، اللي هو بعض أحد مصاديق الأنفال كما سيأتي بعدها، إرث من لا وارث له. هناك روايات أكثر من رواية معتبرة سندا تدل على أن دية المقتول المسلم إذا قتل عمدا ولم يكن له أولياء من المسلمين، لم يكن له أولياء من المسلمين ولم يكن له وارث من المسلمين، ديته هذه تكون للإمام عليه السلام وليس له العفو. يعني الإمام عليه السلام ليس له العفو، هذا هو وحده مؤشر على أن على أن الدية اللي هي تدخل في عنوان وارث شنو؟ من لا وارث لا، إذا كانت هي ملك شخص للإمام يعني وارث المال الذي لا وارث له يكون مملوك بالملك الشخصي للإمام. مقتضى القاعدة أنه يجوز له العفو، مقتضى القاعدة أنه يجوز له ماذا؟ أن يعفو، كما هو الحال في سائر الموارد التي تكون الدية مملوكة ملكا شخصيا من الوارث. هذا مؤشر على أنه ليس ماذا؟ ليس مملوك بالملك الشخصي، ولذا ليس له أن يعفو، وإنما هو مخير. رواية تقول أنه مخير بين ماذا؟ بين أن يقتل قصاص وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ ماذا؟ الدية. خصوصا وأن هذه الرواية التي أشير إليها، هذه الرواية تعلل عدم ثبوت العفو للإمام عليه السلام بأنها الدية حق جميع المسلمين. لماذا ليس له أن يعفو؟ لأنها حق جميع المسلمين. الواضح أنه هذا ليس ملكا شخصيا للإمام، يعني حق جميع المسلمين. ليس المقصود حق جميع المسلمين أنها من قبيل الأعراض الخراجية مثلا، لا، وأنها تصرف في ماذا؟ في مصالحهم، تصرف في شؤونهم، اللي هو هذا مقصود من ماذا؟ من أن المال ملك المن للجهة وللمنصب والمقام الإمامة ومقام الخلافة ومقام الحكومة. هاي رواية. أصلا الروايات التي تقول بأن الأنفال للإمام وهي روايات كثيرة، الأنفال للإمام هاي هي وحدها ظاهرة عرفا في أنه للإمام بما هو إمام مو بما هو فلان ابن فلان، هي عندما تقول للإمام يعني الإمام بما هو إمام. هاي الرواية في نفسها فيها ظهور. ممكن أيضا أن يستدل بمعتبرة، وهي رواية مهمة جدا تنفعنا في هذا المجال، وهي أيضا ذكرناها سابقا، بمعتبرة أبي علي بن راشد، معتبرة أبي علي بن راشد المروية في الوسائل، قرناها أمس في الدرس السابق، مروية في الوسائل في الباب ما تخطر في الباب الشنو؟ في الباب الرابع أو الثالث من أبواب الأنفال، الباب الثاني من أبواب الإنسان، الثاني من أبواب الإنسان الحديث السادس. في الباب الثاني من أبواب الإنسان قرأناها أمس الحديث السادس. زين، هذا الرواية بها كلام سندي، وإنما أتعرض إلى الكلام السندي اللي بذهني تعرضنا إليه سابقا، لأنه يعني وجدت بعض المحققين يقول أن الرواية غير تامة سندا، وهو اشتباه، واضح اشتباه. والسر هذا الاشتباه أنه نظر إلى خصوص كتاب الوسائل هذا، وهذا من الأخطاء اللي يعني ما ينبغي أن نقع بها. هذا كتاب الوسائل بالتخريج مالته، ومن مخرج كتاب الوسائل؟ عمان اشتغلوا بالتحقيق وكتبوا التحقيق، فوجد ان التخريج فقط يخرج هذه الوسائل من الفقيه، خرج هذه الروايه فقط من الفقيه. زين، سند الشيخ الصدوق في الفقيه الى الحسن بن راشد، هذا خطا ثاني الحسن بن راشد موتى بقاسم بن يحيى أخرج، وقاسم بن يحيى فيه كلام قاسم بن يحيى اللي هو دائما يروي عن جده الحسن بن راشد، والقاسم بن يحيى فيه كلام. نظر إلى هذا فشاف أن السند طريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد اللي هو الحسن بن راشد ليس تاما، في كلام من جهة القاسم بن يحيى، الرواية تسقط حينئذ على الاعتبار. بينما هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، بالإضافة إلى الشيخ الصدوق في الفقيه. والشيخ الكليني في الكافي يرويها في الجزء السابع صفحة 59 الحديث 11، وسنده في الكافي هذا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد. هذا السند صحيح، محمد بن يحيى واضح خطا، محمد بن أحمد يعني محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة وثقة بلا أشكال، عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى على رأينا وإن كان هو مردد على فرض تردده بين محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف باليقطيني، والمعروف أيضا بالعبيدي، يطلق عليه اليقطيني ويطلق عليه ماذا؟ العبيدي. هذا ثقة منصوص على وثاقته، واضح اللي هو به الكلام المعروف، ما ادري ما الذي رابه فيه ابن نوح كان يقول، لانه كان على ظاهر الوثاقه، وثقه عندنا ثقه بلا اشكال منصوص على وثاقه، مردد بين هذا اليقطين العبيدي وبين ماذا؟ محمد بن عيسى بن سعد بن عبد الله الاشعري. هذا محمد بن عيسى اللي هو والد احمد بن محمد بن عيسى واخوه بنان. هذا الرجل صحيح ما قالوا ثقة، لكن عبروا عنه بأنه شيخ القميين، ووجه الأشاعرة، شيخ القميين ووجه الأشاعرة، قال مدح ليكن ممدوحا بإصطلاحهم. من جهة محمد بن عيسى ما في مشكلة، محمد بن عيسى مردد بين هذا، وإن كان الأظهر أنه المعروف هو اليقطيني، معروف في الروايات هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، هذا هو المعروف. ولا يبعد أن محمد بن عيسى إذا أطلق ينصرف إلى هذا وهو الثقل، لكن على تقدير أن يكون المقصود بذلك، ذاك أيضا ليس بالشخص العادي، رجل ممدوح، ويكفي هذا المقدار للاعتماد على روايته. عن أبي علي بن راشد، هذا الخطأ الثاني اللي وقع فيه، وهو أن أبي علي بن راشد هو الحسن بن راشد، كنيته شنو؟ أبو علي. الحسن بن راشد مشترك، وأهم من يشترك فيهم الحسن بن راشد، والحسن بن راشد مولى بن العباس اللي يذكر في ترجمته بأنه تولى الوزارة للمهدي ولغيره لعله يذكر هذا تولى الوزارة له. وأبو الحسن بن راشد مولى آل المهلب بني صفرة، الحسن بن راشد مولى آل المهلب اللي هو يكنى بأبي علي، هذا يكنى بأبي علي، هذا منصوص على وثاقته، هذا الأخير منصوص على وثاقته، هذا منصوص على وثاقته. هو تخيل ماذا؟ أن الحسن بن راشد المقصود بذاك الحسن بن راشد مولى بن العباس، وذاك طريق الصدوق في المشيخة إليه يمر بالقاسم ابن يحيى اللي هو حفيده ودائما يروي عنه، يمر بالقاسم ابن يحيى، والقاسم ابن يحيى مثلا فيه كلام، وإن كنا نرى لا أنه لا بأس به فيه كلام، إذا الرواية شخصية. بينما الصحيح هو مو هذا العيب في طريق الصدوق إلى الحسن بن راشد، وإنما العيب أن الرواية ليست للحسن بن راشد هذا مولى بن العباس الذي ذكر الصدوق في المشيخة طريقه إليه، وإنما الرواية مروية عن أبي علي بن راشد في الفقيه، مروية عن الحسن بن راشد، يعني حسن بن راشد أبو علي مكنى بأبي علي، وهذا لم يذكر له الشيخ الصدوق طريقا في المشيخة. فالعيب من هالجهة في سند الفقيه هو أنه الشيخ الصدوق في المشيخة لم يذكر طريقا إلى ماذا؟ إلى الحسن بن راشد اللي هو أبي علي، وإنما ذكر طريقا للحسن بن راشد اللي هو مولى بن العباس، واللي عادة يمر طريقا بماذا؟ كما قلنا بالقاسم بن يحيى اللي هو حفيده وموجود أيضا في طريق الشيخ الصدوق. واضح؟ إذا بناء على هذا معتبرة بطريق الشيخ الكليني كما ذكرنا، الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا طريقة إلى تام وصحيح، لا تراجعون موجود في التهذيب الجزء موجود في التهذيب الجزء التاسع صفحة 234 الحديث الثامن، روى الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة طريق صحيح، وأحمد بن محمد بن عيسى واضح، وأبو علي بن راشد إن شنو ثقة. سند الرواية في الكافي والتهذيب صحيح بلا أشكال، نعم طريق سند الرواية في الفقيه بمشكلة أن هذا ليس له، لم يذكر له طريقا في ماذا؟ في المشيخة، هذه مشكلته. على كل حال الرواية تامة سندا بلا أشكال، دلالة الرواية واضحة لنا، رواية تقول كانت بينها كبرى كلية، قضية كلية، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان بغير ذلك، يعني المفهوم في الرواية صرح به الإمام عليه السلام، وما كان بغير ذلك فهو ماذا؟ فهو ميراث. فنفهم من الرواية وجود قاعدتين، قضيتين، القضية الأولى أن كل ما يكون للإمام بسبب الإمامة فهو شنو؟ فهو ليس ميراثا، واضح؟ ليس يعني شنو ليس ميراثا؟ يعني ليس مملوكا بالملك الشخصي، لوضوح أن ما يكون مملوك بالملك الشخصي لابد أن يكون ماذا؟ ميراث. إذن كل ما يكون للإمام بسبب الإمامة هو ليس ميراث، هو ينتقل للإمام الذي بعده لأنه ينتقل للورثة من بعده، وهذا معناه أنه ليس مملوك بالملك شنو؟ الشخصي. هذا الموضوع في هذه القضية الكبرى الكلية، ما كان للإمام بسبب الإمامة، هذا يمكن تطبيقه على كل هذه الأمور، على كل هذه الأمور، أنفال غنيمة، يعني الخمس في الغنيمة، لا إشكال في أنه هذه أموال للإمام بسبب شنو؟ لا يمكن إنكار هذا، من دون فرق بين أن نقول أن الإمام حيثية تقييدية وحيثية شنو؟ تعديدية. وهي قضية مهمة في أهل الرواية. واضح شنو المقصود حيثية تقييدية؟ لأنه مرة نقول أن المال ملك للإمام والإمام حيثية تعديدية، فالمال يكون لشخص الإمام، لكن علة ثبوته لشخصه شنو؟ الإمام. واضح؟ كما تقول هذا المال لزيد لعلمه، العلم يكون حيثية تعديلية، لا ينافي أن يكون المال مملوك من ملك الشخص المن لزيد. مرة لا نقول أن الإمامة حيثية تقييدية، يعني أن المال للإمامة ليس لشخص هذا، وإنما المال هو للإمامة. كما تقول قل الزيد المجتهد، الاجتهاد هنا يصير حيثية شنو؟ تقييدية. واضح؟ معناه شنو يعني قلد المجتهد؟ يعني قلد ماذا؟ قلد المجتهد، لأن التقييد حيثية تقييدية، يكون هو موضوع الحكم، هو الذي يثبت له ماذا؟ وجوب التقليد. أقول أن الرواية عندما تقول ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، اللي قلنا شنو معناها فهو لي؟ يعني ليس مملوك بالملك الشخصي، وإنما ينتقل إلى الإمام الذي بعده. هذا ينطبق على هذه الأموال، على الأنفال، على الفئر، على الخمس في الغنيمة. ليش؟ لأن هذه أموال للإمام بلا إشكال بسبب ماذا؟ بسبب الإمام. هي أموال للإمام بسبب الإمام. بأي سبب صارت أموال للرسول أو ماذا؟ أو للإمام. من أي ناحية صارت له؟ واضح أنها أموال للإمام بسبب الإمام. سواء قلنا، هذه المهمة اللي أنا أقولها، سواء قلنا أن الإمامة حيثية تعليلية، أو قلنا أن الإمامة حيثية شنو؟ على كلا التقديرين هذه الأموال للإمام بسبب الإمامة. خلينا نقول حيثية تقييدية، لكن نستطيع أن نقول بأن هذا المال ثبت للإمام بعنوان الإمام بسبب شنو؟ بسبب الإمام. يعني عندما نقول قل الزيد المجتهد، ما يصح لنا أن نقول بأن وجوب التقليد ثبت لزيد بحيثية الاجتهاد، بسبب الاجتهاد ثبت له بسبب الاجتهاد، مع أن التقليد، مع أن الاجتهاد حيثية شنو؟ تقييدية. التعبير يتلائم مع كل منهم من دون فرق بين أن يكون حيثية تقييدية أو حيثية تعليمية. كل ما يثبت للإمام بسبب الإمامة فهو ليس ملكا ماذا؟ ملكا شخصيا. هذا نطبق عليه، من طبق على الفئر، طبق على الأنفال، طبق على الخمس، هو مال ثبت للإمام بسبب ماذا؟ بسبب الإمام، بسبب الإمام. زين، بناء على هذا الكلام حينئذ يقال بأن الفيئة والأنفال هي ماذا؟ هي ثبتت للإمام، ثبتت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الرسالة، بسبب الإمامة، فتشملها الرواية. هذه تقول هذه الأموال ليست شنو؟ ليست ميراثا، ليست شنو؟ ليست ميراث، وليست أموال شنو؟ شخصية. فيكون هذا، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي ذكرناه، أنه كيف تكون هذه الأموال ملك للمنصب وملك للجهة، واضح، ملك للجهة وملك للمنصب، وليست ملكا شخصيا بحسب نص الرواية، ليست ملك شخصي، لأنها أموال ثبت للإمام بسبب الإمامة، فهي ليست ملك شخصي. كيف يدعى أنها شنو؟ ميراث. قلنا إذا تجاوزنا عن إشكال النحلة، لكن هذا الإشكال يبقى مسجل، يعني لابد من الجواب عنه. جواب عنا في الحقيقة يكون بشكلين. مرة نسلم ما ذكرناه من أن هذه الأموال هي ملك للشنو؟ للجهة، ملك للمنصب، أو بعبارة أكثر تعميم، ليست ملكا شنو؟ شخصيا. هذا المرة أقول ليس من كنشنر حتى نتخلص من المسألة التقييدية والتعليلية. الرواية واضحة أنه ما يكون للإمام بسبب الإمامة ليست ملكا شخصيا، ومن الجن ننكر بأن هذه ثبتت بسبب الإمامة فهي ليست مملوكة بالملك الشخصي. مرة نناقش في هذا المطلب ولو بالنسبة إلى محل الكلام، بالنسبة إلى فدك، هاي فدك وما شاك الفدك، هاي لا، هاي ملك شنو؟ ملك شخصي. مرة هيك شيء نتخلص من إشكال بعد يرتفع الإشكال، عرف باب ما في مشكلة، دعوة الإرث ما يواجه مشكلة، ملك شخصي ينتقد بها. وإما لا نجاوب مع الاعتراض بهذا، نقول هي ملك ليست ملكا شخصيا، لكن مع هذا تصح دعوة الإرث بافتراض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته تملك هو مو نحلة، مو أعطاها لفاطمة صلى الله عليه وسلم في حياته، لا هو أخذها لنفسه، هو لمصلحة من المصالح هذا الشيء اللي هو ملك الجهة، ملك المنصب، هذا اصطفاه لنفسه، أخذه لنفسه، فملكه في حياته ملكا شخصيا، وبقي مملوكا له ملكا شخصيا في حياته لا حين ماذا؟ حين وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فينتقل بطبيعة الحال شنو؟ إرثا لفاطمة، ينتقل بطبيعة الحال إرثا لفاطمة، وتصح دعوة ماذا؟ دعوة الإرث، دعوة طبيعية وعادية. أحد هذين الجوابين لابد من ماذا؟ من أن نختار في مقام الجواب عن هذا الإشكال، جواب عن هذا الإشكال. أما الوجه الأول، الوجه الأول كيف يمكن تخريجه؟ ذكر بعض المحققين بأنه يمكن تخريجه بهالشكل هذا، لأنه نفرق في الأنفال، في الأنفال بين نوعين من الأنفال، نوع من الأنفال نلتزم بأنها ملك المنصب، ملك الجهة، ليست مملوكة بالملك الشخصي، ونطبق عليها الأدلة اللي ذكرناها لإثبات أن ما يملكه الإمام، أن هذه الأموال ليست مملوكة بالملك الشخصي، نطبق على هذا النوع من الأنفال، وهو الأنفال التي هي أنفال بطبعها، هي بحسب طبعها هي ماذا؟ هي أنفال، هي أموال إضافية، هي أموال زائدة، هي أموال زائدة، أموال إضافية، هذا يصدق على رؤوس الجبال، على بطون الأودية، على ما تخرجه البحار، على عرف من لا وارث له، رقبة الأرض، الأرض الموات التي انجلى عنها، إلى آخره، روايات كثيرة، أقول مصادر كثيرة لها، هذه المصادر كلها أنفال بطبعها، هي بطبعها أموال إضافية، هي أموال ليست شنو؟ أموال زائدة، هذا قسم من الأنفال، هذه نلتزم بها بأنها ملك المن للمنصب وليست مملوكة للملك الشخصي، هذه ليست مملوكة للملك الشخصي. النوع الثاني الأمور التي تكون أنفال كأنها أشبه بتكون أنفال بالعارض، بمعنى هي أساسا هي مملوكة لجماعة، أموال مملوكة لجماعة وبالنسبة إليهم هي ليست أنفال، لكنها تنتقل منهم إلى المسلمين، فكأنها بالنسبة إلى المسلمين تكون شنو؟ تكون أنفال، تكون إضافة على ما عندهم فتكون أنفال، تنتقل من الكافرين، هي مملوكة للكافرين وهي بأيدي الكافرين، تنتقل من الكافرين إلى المسلمين فتكون بالنسبة إلى المسلمين كأنها أنفال، هذه قسم الثاني، هذا ما يؤخذ من الكافرين بعبارة أخرى ويكون للمسلمين، هذا كما هو على نحو كما تقدم، مرة يؤخذ منهم بالقهر والغلبة والقوة مع الإذن الشرعي، هذا خمسه يكون إلمان، يكون للإمام، أما أربعة أخماس يكون لمن؟ لمن قاتل على المقاتلين، وبينما إذا شنو؟ إذا أخذت بالصلح بلا إيجاب خيل ولا ركاب أو من دون إذن الإمام مثلا، حينئذ هذا الغنيمة كلها أو هذا الذي يؤخذ من الكافرين كله يكون إما للإمام. واضح. هذا الأول اصطلاحا غنيمة، الثاني هو اصطلاحا شنو يسموه بالفاء، هذا الثاني اصطلاحا يسمى بالفاء. هذا الخمس في الأول وكل ما يؤخذ من الكافرين في الثاني، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل نصفه للمنصب لمقام الإمامة، منصب الحكومة خلافة نصفه، والنصف الآخر يكون له، والنصف الآخر يكون شنو؟ يكون له للإمام بملك شنو؟ شخصي. والنصف الآخر يكون ماذا؟ يكون للإمام بملك شخصي. لا، أنا اشتبهت في النقل. هذا القسم الثاني كله يكون للإمام بملك ماذا؟ بملك شخصي، لكن الرسول أمر بأن يجعل نصفه في ماذا؟ في بيت المال، بأن يجعل نصفه علما يصرفه في مصالح المسلمين، وأما الباقي هذا يبقى له. هذا خلاصة هذا الرأي. بناء على هذا الكلام، محل كلامنا من قبيل الثاني ومن قبيل القسم الأول، مو فدك، نتكلم عن فدك، وفدك هي مملوكة لليهود وانتقلت من اليهود بلا قتال علما للمسلمين. هذا يكون علما مملوك بملك شخصي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان مملوكا شخصيا للرسول فدعوة الإرث تكون حسب القاعدة. واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب الأول. سنذكر أدلة شنو وقت انتهى. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول هذا الوجه الأول في الحقيقة يعني الالتزام به لا يخلو من صعوبة، ولو يحل لنا المشكلة أن نميز بين نوعين من الأنفال ويحل المشكلة، لكنه الالتزام به لا يخلو من صعوبة، لأنه حسب الظاهر ينافي ظواهر بعض ما لا بعض الروايات، والالتزام به لا يخلو من صعوبة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.